بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الثاني والمجلس الثاني مع مجالسنا في هذه الدورة. وفي هذا اليوم إن شاء الله سندخل في الموضوع أكثر ونتناول الأسئلة التي يلقيها الأطفال وكيف نتعامل مع تلك الأسئلة، وسنأخذ إن شاء الله نماذج قد يلقيها الطفل متعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. المجلس السابق والمجلس الأول كنا قد تناولنا فيه ما يتعلق بتربية الأطفال وأهميتها وأصولها وأركانها، ودللنا على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. في هذا اللقاء وفي هذا المجلس إن شاء الله سنتناول الموضوع بشكل أعمق بإذن الله تبارك وتعالى. فبداية سنتناول ما يتعلق بأركان هذه التربية الإيمانية وأركان تعليم العقيدة للأطفال. طبعا الركن الأول دائما في العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله جل وعلا، وقد دلت الفطرة والعقل والشرع على وجود الله تبارك وتعالى، فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه. وأما العقل فلأن هذه المخلوقات لا بد لها من موجد، وأما الشرع فكل الأديان السماوية تقرر وجود الخالق، والعلماء يقررون في العقيدة أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولها وجود الله، وثانيها الإيمان بربوبيته وأنه الرب الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، وثالثها الإيمان بألوهيته وتوحيده وأنه لا شريك له وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ورابعها الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فالطفل نعلمه العقيدة من خلال هذه الأمور الأربعة، فيتربى على معرفة الله وتعظيمه ومحبته، وهذا هو الركن الأساس لبقية الأركان. ومن أهم الأمور التي يجب أن يتربى عليها الطفل هي محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة الله تبارك وتعالى هي من أعظم أعمال القلوب ومن أعظم القضايا الإيمانية التي دائما يذكرها ربنا جل وعلا ويصف بها عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه. والسؤال هنا: لماذا نعلمهم حب الله تعالى؟ لماذا يتربى الطفل على محبة الله؟ الجواب لأمور. الأمر الأول لأن الله جل شأنه هو الذي أوجدنا من العدم وسوى خلقنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ومن علينا بنعم كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها هي نعمة الإسلام والإيمان والعقيدة. ثم رزقنا جل وعلا بالكثير من فضله دون أن نستحق ذلك، بل هو محض فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ثم هو ذا جل وعلا يعدنا بالجنة جزاء لأفعالنا التي هي من عطائه وفضله، فهو المتفضل أولا وآخرا. ثانيا لأن الحب يتولد عنه الاحترام والهيبة والتعظيم في السر والعلن، وما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا ربهم ويهابونه، بدلا من أن تكون علاقتهم به قائمة على الخوف من عقابه أو من جهنم فقط، فتكون عبادتهم له مبنية على المحبة. وأهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، بل حتى شيخه ابن تيمية كما في رسالته التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ذكر أن محركات القلوب هي المحبة والخوف والرجاء. فهذه تحرك القلوب إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا أحب الله جل وعلا تحرك إلى ما يحب الله ويرضاه جل في علاه. ثالثا، لأن الله تعالى هو الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو معهم أينما كانوا، وهو الذي يحفظهم ويرعاهم أكثر من والديهم. إذن فتعلقهم به وحبهم له يعد ضرورة حتى يعرفوا أن لهم سندا قويا هو الله جل وعلا. رابعا، مما يبين لنا أهمية تربية الطفل على محبة الله، هو أن هؤلاء الأطفال إذا أحبوا الله عز وجل أحبوا القرآن وأحبوا الصلاة وأحبوا كل شيء أمر الله جل وعلا به، فتشتاق نفوسهم إلى طاعة الله وإلى تحقيق مرضاته جل وعلا، فيحبون ما يحبه الله جل وعلا، وأيضا يبتعدون عن كل أمر لا يحبه سبحانه وتعالى. بعد هذه الأمور التي إذا تقررت وهي تبين لنا أهمية تربية الطفل على محبة الله جل وعلا، يأتينا سؤال، وهو كيف نعلم أولادنا محبة الله تعالى. من المعلوم أن الطفل أكثر ما يتعلم هو كما يعبرون عنه بالطريق الحسي والأمور المشاهدة، فالطفل يتأثر جدا بما يرى ويسمع، فالمدخل المهم لغرس هذه المسائل الإيمانية والقضايا العقدية عند الطفل هو هذا المدخل الحسي، أي أننا نعتمد على الحواس في تقوية إيمان هذا الطفل بخالقه، فنستثمر هذه المخلوقات التي يراها الطفل مثل الشمس والمطر والرياح والقمر، من خلالها نعلم الطفل أن هناك خالق يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى، وفي كل مناسبة نعلق هذا الطفل بالله جل وعلا، ونعلمه الهدي النبوي عند نزول المطر، عند سماع البرق، عند سماع الرعد ورؤية البرق ونحو ذلك، وعند هبوب الرياح، فهذه كلها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وربوبيته وألوهيته جل وعلا، وأيضا هي فرصة مناسبة لتعليم هذا الطفل الهدي النبوي فيها، فهي مخلوقات وفيها دلالة عظيمة على عظمة الله جل في علاه. والله جل وعلا أمرنا إلى النظر في هذه المخلوقات، بل حتى النظر في خلق الإنسان، قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك النظر إلى طعام الإنسان كيف أوجده سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، وكذلك إبراز قدرته سبحانه وتعالى عن طريق النظر في مخلوقاته الدالة على عظمته، كما في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويمكن تقريب هذه المعاني الكبار وما فيها من معاني عظيمة من عظمة الخالق جل وعلا وإبداعه في هذا الكون، نقربها إلى الطفل بما يناسب عمره وإدراكه. أيضا إجابة على السؤال كيف نعلم الطفل محبة الله تبارك وتعالى، أيضا عندنا أمر آخر، وهو تعليم الطفل أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى الدالة على كماله وجلاله وجماله، فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو العفو الذي يعفو عن الزلات، والغفور الذي جمع إلى العفو والستر، والكريم الذي يعطي من غير طلب وبلا سبب، وهو الهادي الذي يرشد عباده إلى جميع المنافع سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور في هذا الباب أنه يجب أن نبتعد عن قول، وهذا أسلوب مهم جدا، بعض أولياء الأمور دائما يربط عقوبة الله تبارك وتعالى بطاعة هذا الوالد أو بطاعة هذه الأم. فمثلا يقول: إذا لم تسمع كلامي وتطيعه فسوف يعاقبك الله. فهناك فرق بين تعليم الطفل أن الله يعاقب من عصاه، وبين ربط عقوبة الله بطاعتي أنا أيها الأب أو بطاعتي الأم دائما. هذا في الحقيقة يجعل الطفل لا يفكر بشكل أعمق في قدرة الله وعظمته. يعني مما يمنع طفل هذا الطفل من التفكير بشكل أعمق في قدرة الله وعظمته، إذا استخدمنا معه هذا الأسلوب دائما من غير أن نعلم هذا الطفل أسماء الله جل وعلا وصفاته الدالة على قدرته. فلا ينبغي الاعتماد في تربية الطفل على تهديده بالله سبحانه وتعالى دائما في كل شيء، بل يجب أن نعلمه حب الله وتعظيمه وتوقيره. فلا ننسب لله كل ما يؤثر على نظرة الطفل لله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا الأمر ونحن نعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يحدث في هذا الكون شيء خارج عن إرادة الله وخلقه وملكه وتدبيره، لكن أن يربط التهديد في كل شيء، تهديد الطفل دائما بعقوبة الله تبارك وتعالى له حتى في أمور على شكل يعني عقوبة هذا الطفل على أمور قد تكون هي متعلقة بترفيه هذا الطفل ولعبه مع إخوته أو لعبه في بيته ونحو ذلك، مثل هذا في الواقع أنه يمنع هذا الطفل من أن يدرك المقصود، وهو تعلم حب الله تبارك وتعالى وتمكنه في قلب هذا الطفل. نعم، المقصود أنه إذا تعلم الطفل وتقرر عنده أسباب التي تدعوه إلى تحقيق محبة الله تبارك وتعالى، فإن هذا يختصر على الوالدين أمرا عظيما جدا في تربية هذا الطفل، لأنه سيكون من أعظم الدوافع لهذا الطفل على الإقبال على الإيمان والعبادة والأخلاق الفاضلة. ما سبق هو كله متعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله، وسنعود إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنذكر نماذج لأسئلة قد يلقيها الطفل على والديه متعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وبعد الإيمان بالله يأتينا الإيمان بالملائكة. ومن المعلوم أن الإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم، والإيمان بما علمنا اسمه منهم وما صح من الأخبار عنهم ومحبتهم. ومن أهم المعاني التربوية التي ينبغي غرسها في نفس الطفل تجاه الملائكة ما يلي: أولا، تعليمه أنها مخلوقات خلقت من نور. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ويكتفى مع هذا الطفل بالوصف العام دون الدخول في تفاصيل هذا الخلق وطبيعته، لأنه أمر غيبي. ثانيا، تعليمه أسماء من ورد اسمه منهم كجبريل وهو أمين الملائكة ورئيسهم وهو الذي نزل بالقرآن، وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والكتبة والحفظة وغيره. ثالثا، بيان أن أعداد الملائكة كثيرة جدا، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم إلا الله، وهم مخلوقون مجبولون على الطاعة وتنفيذ الأوامر، وأن كل ملك موكل بمهمة ينفذها ويلتزم بها. أيضا نعلمهم أن الملائكة معصومون، فهم يعبدون الله عبادة مستمرة لا يفترون ولا يسأمون ولا يستكبرون، وأنهم يحبون المؤمنين وينصرونهم ويدعون لهم ويحفظونهم، وأنهم يحضرون مجالس الذكر ويتتبعونها كما ورد في ذلك، كما وردت في ذلك الآثار. أيضا من أهم الأمور في ما يتعلق بالإيمان بالملائكة تحبيب الطفل بالملائكة، تحبيب الطفل بالملائكة، وذلك عن طريق إدراكهم لطبيعة الملائكة وأنهم يحبون الخير، وأيضا طبيعة الاهتمام والحرص منهم تجاه المؤمنين، حيث يبعث، حيث أن هذا هذه المحبة إذا حصلت من الطفل فإنها تبعث فيه روح الولاء والمحبة تجاه هذه المخلوقات المباركة الصالحة، لأنهم يقومون بالتسبيح والاستغفار والدعاء للمؤمنين وتبشير المؤمنين الذين استقاموا على طريق الحق بالإيمان والعمل الصالح بجنات النعيم، وتصلي على المؤمنين وتنصر المؤمنين وتثبتهم، وأنها حفيظة على أعمالهم حيث يبعثهم الله لحفظ العباد، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيضا نعلم الطفل أن الإيمان بهم يوجب إجلالهم وإكرامهم، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويجب تنزيههم عما لا يليق بهم. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نربي عليها الطفل فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة الحث على النظافة الشخصية، حيث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا نعلمهم أن في وجود الملائكة والإيمان بهم حكما متعددة، منها أن يعلم الإنسان سعة علم الله تعالى وعظم قدرته جل وعلا وبديع حكمته، ومنها أن يشعر المسلم بالأمان حيث يعلم أن هناك جندا يحفظونه بأمر الله وينصرونه، وأن علاقة الملائكة بنا تكوينا وإيجادا ومراقبة توحي للإنسان بأهميته وقيمته، وتنفي فكرة القول بتفاهته وحقارته، وبذلك يقدر قدر نفسه ويسعى جاهدا لتحقيق الدور العظيم الذي عليه أن يقوم به. وقد قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. بعد الإيمان بالملائكة يأتي الإيمان بالكتب، وهو الركن الثالث. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: أولا، الإيمان بوجود كتب نزلت من عند الله، وأن هذا من عظيم رحمة الله بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهتدون به وفق ما يناسبهم من شرائع وأحكام. ويوضح للطفل أن إنزال الكتب نعمة عظيمة، لأنها عرفتنا على الله وعلى الآخرة وعلى الخير والشر. ثانيا، التصديق بما علمنا اسمه منها، كصحف إبراهيم والتوراة التي نزلت على موسى، والزبور على داود عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، ولا تناقض بينها ولا تعارض، قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب. رابعا، التصديق بما صح من أخبارها وتعليمه أن الكتب السماوية السابقة طالها التحريف والتبديل والتغيير، لأنها كانت وقتية خاصة بأهل زمانها فقط، ولم يتكفل الله بحفظها مثل القرآن. خامسا، أن الإيمان بأن القرآن ناسخ لكل ما سبقه من الكتب، وأن العمل بأحكام القرآن الكريم فرض لازم إلى يوم الدين، فيجب امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتعاليمه. ومن الأمور المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالكتب مسألة تحفيظ الطفل القرآن الكريم منذ صغره، ويعد حفظ القرآن الكريم من أهم الأنشطة لتنمية الذكاء لدى الأطفال إذا أحسن توظيفه واستطاع المربي أن يحيي في نفس الطفل جو الآيات. فالقرآن الكريم يدعونا إلى التأمل والتفكير في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وخلق ما حولنا من أشياء ليزداد إيمانا ويمتزج العلم بالعمل. وحفظ القرآن الكريم وإدراك معانيه ومعرفتها يوصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من الذكاء، كما أنه يعود لسان الطفل على الفصاحة والبيان، وهذا أمر مشاهد، وذلك من خلال تقويم لسانه بقراءة القرآن وتجويده، وتربي العواطف الربانية من خوف وخشوع ورغبة ورهبة وترقيق للقلوب والمشاعر، وتعود الطفل أيضا على العمل بتعاليم القرآن الكريم وأدابه في كل مجال من مجالات حياته اليومية، وتربي الطفل على الحياة المستقيمة والأخلاق الفاضلة. ومن الفوائد أيضا ما يحصل لهم من الأجر العظيم والفضل الكبير من الله تعالى في اجتماعهم في حلقات حفظ القرآن الكريم. وهنا سؤال، كيف نرغب الطفل في حفظ القرآن الكريم؟ وهذا سؤال لا شك أنه مهم جدا، وكثيرا ما يسأل الناس عنه، خصوصا إذا لم يجد هذا الأب أو تلك الأم رغبة عند الطفل في حفظ القرآن الكريم. هناك أسباب كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى ترغب الطفل مع الاستمرار والصبر على هذا الطفل، بإذن الله تبارك وتعالى سيرغب هذا الطفل في حفظ القرآن الكريم. أولا، مما يرغب الأطفال على حفظ القرآن الكريم أن نبين لهذا الطفل فضائل القرآن، فضائل حفظه وتلاوته وتعليمه والعمل به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونذكر لهذا الطفل نماذج من اهتمام السلف بالقرآن، وهذا لا شك أنه من أعظم الوسائل المحركة للهمة. أيضا من الأسباب التي ترغب هذا الطفل أن نقوم بتسجيله في مدارس القرآن وحلقات حفظ القرآن الكريم، سواء كانت في مسجد أو في غير ذلك، وأن نقوم بتوفير الحوافز والجوائز وإيجاد جو من المنافسة بين الأولاد والتلاميذ، وهذا من أهم الأمور. الإنسان قد يأتي لطفله بمعلم في البيت أو هو يقوم بتعليمه في البيت، لكن إذا تعلم الطفل لوحده فإنه لا يكون هناك جو للمنافسة وبيئة للمنافسة بين الأقران، لكن إذا كان في حلقة أو مدرسة فإنه يكون في ذلك جو المنافسة الذي يدفع هذا الطفل إلى حفظ القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا، من أسباب ترغيبه في حفظ القرآن أنه لا بد من تبسيط أمر حفظ القرآن الكريم على الطفل في بدايته، حتى يصير هذا الأمر محببا له، فيكون بدء الحفظ من جزئه عما، لأنه يمتاز بأن فواصله قصيرة وتأتي على حرف واحد، مما يسهل رسوخه في ذهن الطفل، وهذا أمر متقرر عند معلمي القرآن الكريم الذين لهم خبرة في تعليم الأطفال. وأيضا تعليم الطفل جزء عما في بدايته مفيد جدا لتعليم العقيدة، لأن سور هذا الجزء تتضمن أركان الإيمان فتصحح العقائد وتهذب السلوك، لدى الطفل، بل تحفظ الصحة وسلامة الطفل أيضا. فإن القرآن الكريم ذكر ورقية، وزيادة على ذلك فإنه يقيم اللسان ويزيد في البيان. أيضا من الأسباب التي ترغب الطفل في الحفظ الاهتمام أثناء تلاوة الطفل وحفظه بشرح موجز لهذه الآيات التي يحفظها، من أجل أن تفتح معاني هذه الآيات قلب هذا الطفل وعقله. ولا تظن أن هذا الطفل الصغير لا يستحق شرح هذه الآيات. فإذا قرأت مثلا سورة إذا قرأ أو حفظ سورة الفيل مثلا، تبين له قصة الفيل وأبرهة وأنه كان يريد هدم الكعبة. إذا قرأت له سورة إنا أعطيناك الكوثر، تبين له قصة هذه السورة وكيف أن كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقى الله عز وجل ذكر نبيه ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام وهزم هؤلاء المشركين، وغيرها من المعاني العظيمة كمعاني المعوذتين وسورة الإخلاص. فإن للطفل في الحقيقة طاقة عجيبة في الحفظ والفهم كما هو مشاهد. أيضا من الأسباب التي نختم بها، الأسباب التي ترغب الطفل في حفظ القرآن الكريم، أن نعلمه أن القرآن شفاء ورحمة وبركة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن من حفظه أو حفظ جزءا منه فإنه يسهل عليه أن يرقي نفسه حين يمرض، بل يرقي كذلك من حوله. بعد ذلك يأتينا الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. ومن المعلوم أن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بصدقهم وصدق ما صح من أخبارهم، وبمن علمنا اسمه منهم، وأن الله اصطفاهم من أقوامهم، وكذلك كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله جل وعلا جعلهم بشر من أجل أن نفهم رسالتهم، فلو كان الرسول ملكا لما فهمنا عنه. ويجب علينا عدم التفريق بين أحد من هؤلاء الرسل، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا. فجميع الرسل صادقون في رسالتهم، فإنهم بارون في نصيحتهم لأمتهم، وهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، ولا يجب علينا العمل إلا بشريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعاني التربوية التي ينبغي غرسها في الأطفال تجاه الإيمان بالرسل ما يلي: أولا، بيان أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون أتقياء أمناء. ثانيا، بيان أن دعوتهم اتفقت من أول الرسل إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. ثالثا، بيان الحكم الربانية في إرسالهم إلى خلقه، ومنها عبادة الله عز وجل وتوحيده، ومنها هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، ومنها تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومنها قيادة الأمة وتطبيق شرع الله فيهم، ومنها الاقتداء بهم والسير على منهاجهم. رابعا، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم، والتنبيه على شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، ومحبة الرسل والأنبياء لأنهم قاموا بإبلاغ رسالته والنصح لعباده. فإن الناس مهما أوتوا من فهم وعقل وذكاء، فلا يمكن أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متماسكة متكافئة متساوية في إعطاء ذي الحق حقه. فالرسل يعلمون الناس ما ينفعهم وينهونهم عما يضرهم. خامسا، غرس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكنوا من طاعته واقتفاء أثره وتعظيمه، وألا يقدم على حبه حب مخلوق غيره، وموالاة من كان يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من كان يعاديه، ومنها إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه، وتقدير شمائله وفضائله، حيث كان عظيم الرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام، ومنها احترامه صلى الله عليه وسلم في من زار مسجده صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضل زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما يتعلق بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال مهم جدا، وهو كيف نعلم الطفل محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، لا بد أن نؤكد له، لهذا الطفل، أن الله تعالى يحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختاره وفضله على الناس أجمعين، وأنه أوجب علينا محبته، وأن نعلمه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله تعالى، فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله حبا صادقا. ثانيا، التذكير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين بالهداية والتبليغ وتبليغ هذا الدين، وسيكون رحمة للمؤمنين بالشفاعة لهم يوم القيامة. ثالثا، من الأسباب التي ترغب الطفل على محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة فصول من السيرة النبوية العطرة، فيعلم الطفل، نعلم الطفل ونقرأ عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والمثل الأعلى لكل البشرية، فنبين لهذا الطفل أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وقصصه صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن يرى الطفل في والديه، وهذا أمر مهم، القدوة الحسنة، وقد ذكرناه في المجلس الماضي، أن يرى الطفل في والديه ومحيطه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته وأقواله، من حرص على اقتداء به واتباعه، وحفاظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. فسلوك الوالدين العملي وطريقتهم من أكبر مؤثرات التربية، فعندما يأتي الوالد مثلا بالسنن والنوافل يقول لأولادي هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتربية بالقدوة لها أكبر الأثر في التنشئة الصحيحة والتربية العقدية السليمة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى الذي ينبغي على المربين الاقتداء به والسير على هداه وتطبيق سنته تطبيقا عمليا واقعيا مع أبنائهم. أيضا مما نعلم أبناءنا، وهو من أسباب تربيتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ هذا الطفل بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على كمال الإسلام ومحاسن الإسلام وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تكون من خلال عمل مسابقات مثلا أو أنشطة للأطفال من خلالها، وتكون قد تخللت بمحفزات وهدايا ومكافآت وجوائز التي هي من أساليب التشويق لدى الأطفال، فيتعلم الطفل من خلالها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة ذكر قصص الصحابة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له وغيرتهم عليه، وخاصة قصص صغار الصحابة، نحو قصة أنس في شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فعلى سبيل المثال، أنس كان شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت له قصة وقد رواه الإمام البخاري، يقول أن هناك خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء الذي نسميه القرع، الثمرة والخضرة المعروفة، والقديد هو اللحم المجفف. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحف، يعني آنية المائدة والطعام الموضوع فيها الدباء. قال أنس، هنا الشاهد في تعظيم السنة ومحبة السنة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. هنا أنس أحب، يعني هذه القصة أثمرت له أمرين: أولا أحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، والأمر الثاني أنه أخذ يقرب الدباء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأكله عليه الصلاة والسلام. فيحرص المربي على بيان كيف كان يحبه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أيضا تعليم هذا الطفل الأثر المترتب على هذه المحبة. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس، وهذا هو الشاهد: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس، وانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. بمثل هذه القصص لا شك أن الطفل يتربى تربية إيمانية، ويكون من نتيجتها ومن ثمارها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالموت والبعث والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار. والطفل يبدأ إدراكه لبعض مسائل اليوم الآخر بعد سن التمييز بشكل واضح، أما قبل ذلك فمن الأفضل أن يكون الحديث بإيجاز وإجمال، فنبين للطفل أن ثمة حياة أخرى، وأن الله خلق الجنة دارا للمؤمنين والنار دارا للكافرين. ومن أهم المعاني التربوية التي ينبغي غرسها في نفس الطفل تجاه الإيمان باليوم الآخر ما يلي: أولا، أن يعرف الطفل أن الله تعالى يبعثهم يوم القيامة من الموت ليجدوا جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثانيا، أن يعرف الطفل أن الله تعالى أوجد في ذلك اليوم الجنة دارا الكرامة والسعادة والخلود، خلق الله تعالى ليجازي بها عباده المؤمنين، وأوجد النار التي أعدها للكافرين. ويتم ذلك عن طريق الترغيب في نعيم الجنة وما أعده الله للمؤمنين. ثالثا، محادثة الطفل عن الموت والآخرة بطريقة لطيفة، وهذا أمر مهم، تدل على رحمة الله ومغفرته ولطفه بالعباد، حتى لا تسيطر على الأطفال الأفكار المزعجة. ويمكن ربط ذلك بكل الكائنات الحية التي تمر بالأطوار ذاتها ويشاهدها هذا الطفل، ولكن الإنسان يمتاز بأن الله ميزه بالتكليف وسخر الكائنات له ووعده بالجزاء. أيضا من الأمور المهمة جدا التي نعلمها الطفل، نعلمه أن الله لا يقر الظلم، ولا يدع الظالم بغير عقاب، ولا المظلوم بغير إنصاف، ولا يترك المحسن بغير ثواب وجزاء. ونحن نرى في الحياة الدنيا من يعيش ظالما ويموت ظالما، وعليه فلا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها، يكافأ فيها المحسن ويعاقب فيها المسيء، ويأخذ كل ذي حق حقه. بعد ذلك يأتينا الركن السادس والأخير، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. من المعلوم أن الإيمان بالقدر يتضمن أمورا كثيرة، يتضمن الإيمان بكمال علم الله وكتابته وقدرته وخلقه ومشيئته. والطفل لا يستطيع فهم القضاء والقدر في مرحلة مبكرة من سن الطفولة، بل حتى الكبار، ولذلك الأسئلة والمشكلات كثير من الناس يستشكل بعض المسائل في القدر، والشبهات في هذا الباب كثيرة، ولذلك جاءت الآثار أنه سر الله في خلقه، لكن يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا الأصل على وفق ما جاء في النصوص كما سنبينه إن شاء الله. فالبعض يرى أنه لا يمكن أن يدرك معانيها إلا بعد 9 من عمره تقريبا هذا الطفل، ولكن ثمة معاني تربوية ينبغي غرسها في باب القضاء والقدر. منها أولا أن الأصل في هذا الباب هو الحديث الوارد عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث النبوي إخواني في الله يعتبر ينبوعا تربويا اشتمل على توجيهات طيبة مباركة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالاهتمام بتنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة السليمة. ثانيا، أن الأصل هو تجنب الخوض في مسألة القضاء والقدر مع الطفل في تلك المرحلة، والذي يمكن توصيله للطفل في هذا الباب هو توضيح سعة علم الله السابق وقدرته وإحاطته وخلقه ومشيئته، مع إثبات حرية الإنسان وأن الله عز وجل جعل الإنسان اختيار ومشيئة ومسؤوليته التامة عن أفعاله الاختيارية واستحقاقه للثواب والعقاب عليها بشكل مجمل نبينه للطفل. ولكن إذا شغلت هذه المسألة عقل الطفل وسيطرت عليه، فيجب على المربي أن يوضحها قدر المستطاع بصورة مبسطة يدركها عقل هذا الطفل. ثالثا، تربية الطفل على طلب السؤال من الله تعالى، وأن لا يسأل غيره، وأن يستعين بالله وحده، فالدعاء يتوجه به إلى الله تعالى، ويعلم أن التوكل على الله والاعتماد عليه، ويعلم الصبر على قضاء الله وقدره. رابعا، أن يعلم الطفل أن الله لا يريد به إلا خيرا، فهو على موعد في هذه الحياة الدنيا مع أقدار الله، لذلك فإن نفسه لا تضيق ولا تجزع ويواجه الشدائد بنفس راضية بقضاء الله وقدره، فهو يوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه قضية مهمة جدا، لأن هذا الطفل صغير وسيرى في هذه الحياة الدنيا من الأمور ومن المصائب والبلايا التي هي حقيقة هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار، فيكون قد استعد لذلك. خامسا، أن يعلم أن مجريات الأمور بيد الله سبحانه، وبأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويختار جل وعلا. سادسا، أن الإيمان بهذا الركن يحقق التوازن والاطمئنان القلبي داخل نفس الطفل، فعندما يشعر المؤمن أن كل ما يحصل له من خير أو شر هو خير له، وأنه لا وجود لشر مطلق، فهذا يشعره بالاطمئنان والاستقرار النفسي الداخلي، وهذا يجعله يواجه مشاكله وتعابه وهمومه بصدر الرحب بقضاء الله وقدره، ومن ثم يسلم أمره إلى الله ويعيش مطمئن القلب هادئ البال، ويجعله أيضا يصبر على المصائب والبلايا ويحتسب الثواب عند الله، كما قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. بعد ذلك، بعد هذا العرض لأركان الإيمان الستة، ننتقل إلى الأسئلة التي يثيرها الأطفال ويسأل عنها الطفل. وفي الحقيقة أن الطفل تكثر أسئلته، وهذا أمر طبيعي لا سيما في مرحلة الطفولة، حتى أن بعض المربين أو التربويين يسمون الطفل أو يعبرون عن الطفل بأنه في الحقيقة عبارة عن علامة استفهام، علامة استفهام. كل أسئلة هذا الطفل هي في الحقيقة، أو غالب كلام هذا الطفل هو عبارة عن استفهام وسؤال. لماذا؟ لأن هذا الطفل معلوماته قليلة ومعرفته قليلة، فهو يجهل كل شيء. فنجد الطفل يوجه الأسئلة دائما إلى الذي أكبر منه، ما هذا وأين هذا وكيف صار هذا ومن أين ما ومن أين جاء وما هو وهل تعرف كذا وكذا ولماذا هذا كذا وكذا. فأسئلة الطفل كثيرة جدا، وهذا أمر طبيعي. وهناك أسباب كثيرة لكثرة الأسئلة عند الأطفال، لأن الأطفال يتفاوتون في كثرة الأسئلة. وقد ذكر كثير من الباحثين أسباب كثرة أسئلة الأطفال، فذكروا منها رغبة الطفل في الاستطلاع واكتشاف ما حوله، وأيضا من أسبابها حاجة الأطفال إلى فهم كل ما يحيط بهم من أشياء، وثالثا قلق الأطفال وخوفهم من أيضا الأشياء التي حولهم كأن تكون حيوانات أو غيرها، رابعا نمو قدرة الأطفال اللغوية فيستطيع أن يلقي السؤال. أيضا من الأسباب هي أن السؤال فرصة لتواصل هذا الطفل بينه وبين الآخرين، كبينه وبين أمه أو بينه وبين أبيه، وهي في الحقيقة فرصة للوالدين. فإذا ألقى هذا الطفل سؤالا فهي فرصة لتعليمه وتربيته، وهي فرصة مناسبة للدخول عن طريق هذا السؤال إلى ما نريد أن نصل به مع هذا الطفل مما تقدم، سواء كانت أمور عقدية أو من أمور العبادة أو الأخلاق، لأن الطفل الآن هو على أتم ما يكون من استعداد وتلقي للمعلومة. هناك أسباب كثيرة لكثرة تساؤلات الأطفال، ولكن في الحقيقة هنا مشكلة عند كثير من الآباء والأمهات، وهي تجاهل أسئلة الأطفال وإهمال أسئلة الأطفال، وهي مشكلة. لماذا يتجاهل الوالدان أسئلة الأطفال؟ إهمال أسئلة الأطفال والتبرم منها أحيانا ليس سبب عدم معرفة الإجابة وأهميتها، لكن قد يكون لأسباب أخرى. صحيح، نعم، قد يكون المسؤول هنا سواء كان أب أو أم يجهل الإجابة، لكن هناك أسباب أخرى. من أهم هذه الأسباب أولا شعور هذا الكبير سواء كان أب أو أم بغرابة سؤال الصغير أو بتفاهته أو عدم جديته، مما يجعله لا يهتم به أو لا ينتبه إليه، وهذا في الحقيقة مشكلة. صحيح أن هذا ليس بمهم عند الكبير، لكنه مهم عند هذا الطفل الصغير، فالواجب عدم إهماله. أيضا من الأسباب إدراك الكبار صعوبة سؤال السؤال الذي يطرحه الطفل حين يكون السؤال متصلا بجانب من جوانب مثلا الأمور المحرمة اجتماعيا أو أخلاقيا، وأنه ليس من المناسب أن يعرف الطفل الجواب عن هذا السؤال. ومثل هذا قد يوقع الكبار في حرج وفي حيرة كيف يجيبون الجواب الصحيح السليم لهذا الطفل. أيضا من الأسباب التي تجعل الوالدان يتحرجان أو يهملان الإجابة عن أسئلة هذا الطفل هو كثرة أسئلة هذا الطفل وتتابعها، لكن في الحقيقة أنه لو أدرك الكبار أهمية أسئلة الأطفال من الناحية النفسية لكان لهم موقف آخر، وهو التشجيع حتى يستمر الطفل في طرح الأسئلة، ومن ثم يكون الجواب المناسب على تلك الأسئلة. المهم أننا لابد أن نهتم بهذه الأسئلة وأن نجيب عليها جوابا صحيحا. والسؤال المهم هنا هو كيف يتعامل الوالدان مع أسئلة الطفل؟ واجب الوالدين هو تقديم الإجابات الصحيحة عن أسئلة الأطفال، كما أن عليهم تهيئة سبل المناقشة والحوار حول استفسارات أطفالهم في قضايا الإيمان والعقيدة، وأن يساعدوهم على التحدث بما لديهم من أفكار حول الدين، من أجل أن يبعثوا فيهم الطمأنينة والقناعة والفهم الصحيح للدين، بما يحفظ لهم اتزانهم الديني البعيد عن التقصير أو الغلو في الدين. وليس على الآباء أن يعرفوا كل الإجابات الصحيحة لأسئلة الطفل الدينية، لكن عليهم أن يشرحوا أركان الإيمان لأطفالهم حتى يشبوا على الإيمان القوي بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم أساليب كثيرة قد يستطيع الوالدان أن يهيئوا بيئة وجوا مناسبا لتعليم الأطفال وغرس الإيمان والعقيدة في نفوسهم، عن طريق القصص أو المسابقات أو نحو ذلك. وهذا كله يثمر في نفس الطفل مبدأ الاحترام ومبدأ الثقة والأمان جهة الوالدين. لكن إذا كان هناك فراغ في هذا الجانب، فإن هذا الطفل ستتلقفه تلك البرامج والقنوات والحسابات في شبكات الإنترنت، ومن هنا تأتي المشكلة ويأتي الخلل، ويكون هذا الطفل بيئة خصبة لتلك الأفكار وتلك الشبهات. كيف نجيب عن أسئلة الطفل؟ هناك أساليب كثيرة للإجابة عن أسئلة الأطفال، منها أولا وهذا من أشهرها، وهي الإجابة الشفوية المباشرة عن أسئلة ذلك الطفل، حيث يطرح الطفل السؤال ويقوم أحد الوالدين بتقديم الإجابة الشفوية، وهذه غالبا تكون سريعة ومختصرة. ثانيا الإجابة من خلال حكاية صغيرة وقصة، وهذه في الحقيقة فيها طريقة، يعني طريقة جواب غير مباشرة في الإجابة عن الأسئلة. من الأساليب أيضا الإجابة المصورة للطفل، نستطيع أن نشرح له أو نجيب له عن طريق، طبعا هذا يتناسب مع بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة، الأمور الغيبية لا يجوز أن نصورها على شكل صور، لكن هناك بعض الأسئلة التي نستطيع أن نستخدم فيها وسائل مصورة نجيب بها أو نجيب من خلالها عن أسئلة ذلك الطفل. إذن هناك أساليب كثيرة للإجابة عن أسئلة الأطفال. قبل الدخول في الأسئلة المهمة التي قد يلقيها الأطفال وتساؤلات الأطفال الإيمانية، هناك توجيهات عامة ينبغي مراعاتها أثناء الإجابة، وهي الحرص على الإقناع هذا أولا، ثانيا أن نحرص على أن نكون صادقين في إجابتنا، ثالثا أن نحرص على تبسيط إجابتنا وتسهيلها وتقريبها إلى ذهن هذا الطفل، رابعا لا تعامل طفلك باعتباره غبيا، فهو يستطيع إدراك ما ترغب في توصيله إن أحسنت أنت الأسلوب، خامسا لا تعاتب هذا الصغير ولا تسخر منه ولا تنهره على سؤاله مهما كان، بل أشعره في كل وقت أنك مستعد للإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. هناك نماذج كثيرة لتساؤلات الأطفال الإيمانية، هذه الأسئلة أنا على يقين أن هناك من هذه الأسئلة من سمعناها من كثير من أطفالنا، وقد نكون أجبنا عليها إجابة صحيحة، وقد تكون إجابتنا غير ذلك. ما هو المهم الآن حينما يطرح علينا هذا السؤال أو تلك الأسئلة؟ المهم هو في الحقيقة هو روح الإجابة وحقيقتها لا حرفية الكلمات. هذا الذي في الحقيقة يحتاجه الطفل، خصوصا من كان في السن الثالثة والرابعة والخامسة، وهي سن مبكرة جدا، وأيضا مرحلة الطفولة التي هي في سن السابعة والسادسة والثامنة، وقد تمتد هذه الطفولة إلى أكثر من ذلك. المهم هو لب هذه الإجابات وروحها وحقيقتها لا حرفية الكلمات. نحن إذا بالنسبة لنا في حوارنا مع كبار السن ومن هم في مقاعد الدراسة المتقدمة أو في المعاهد والجامعات ونحو ذلك، تكون الإجابة نحرص فيها على صياغتها، صياغة بليغة، صياغة دقيقة، نراعي فيها دلالة الألفاظ، ويعني نهتم بالمصطلحات ونحو ذلك. أما مع الأطفال فإن هذا كله غير مهم. لما؟ لأن هذا هو المناسب لذهن الطفل وعقله وتفكيره. طيب، ندخل الآن إلى الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالله. أكثر الأسئلة دورانا في ذهن الطفل في سن مبكرة هي الأسئلة التي تتمحور حول الله جل وعلا، وهنا سنعرض لأكثر الأسئلة التي يطرحها الأطفال على والديهم. السؤال الأول، وهذا قد يكون سمعه كثير من الآباء والأمهات، وهو: من هو الله؟ قد يأتي الطفل ويسأل أمه أو أباه: من هو الله؟ ابتداء ينبغي ألا ننتظر الطفل حتى يسألنا عن الله، بل نبادر بالحديث عن الله دائما وفي كل مناسبة. فالجواب الصحيح عن سؤال الطفل عن الله وصفاته يؤسس عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل في عقل الطفل وقلبه. لذلك فإن الطريقة المثلى هي أن يتم صرف ذهني الطفل من التفكير في ذات الله إلى التفكر في آلائه وعجائب خلقه الدالة عليه، كالسماء والسحب والنجوم والشمس والقمر والبحر والشجر وغيرها، وتنبيهه إلى فضل الله عليه بخلقه وخلق أعضائه وعينيه وأذنيه وفمه ولسانه ويديه وقدميه وجميع جسده، فنخبره أن هذه السماء خلقها الله، وهذه الأرض خلقها الله، وهذه الأشجار كلها خلقها الله، وهكذا حتى يعتاد ويأنس بهذه الكلمات. وعندما يسألنا من هو الله، نجيب ببساطة أنه هو الذي خلق كل ما حولنا وكل من حولنا، ونعطيه الأمثلة الكثيرة على ذلك. وإذا أطلعنا الطفل على هذه العوالم السماوية والأرضية وكشفنا له الغطاء عن هذا النظام العجيب والترتيب المحكم، نقول له: أرأيت هذا النظام؟ أرأيت هذه المخلوقات العجيبة؟ خالقها كلها هو الله سبحانه وتعالى، ونخبره أن الله هو الذي خلق كل شيء وليس كمثله شيء، وهو الرحيم الرزاق الكريم، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، لذلك فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه سبحانه يحب الأطفال ويأمر الكبار برعايتهم ونفعهم وبذل الخير لهم وللناس أجمعين، وهو يحاسبنا على أعمالنا الجيدة والسيئة ثوابا وعقابا، وهو الذي يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ومن المفيد تعليم الأطفال قصار المفصل، حيث تضم أحسن الأجوبة عن ذات الله وصفاته، فهو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويمكن أن نطرح عليه سؤالا فنقول: من الذي اشترى لك هذه الثياب الجميلة؟ سيقول: أبي. من الذي يذهب بك إلى المدرسة؟ سيقول: أبي. عندما تمرض من الذي يذهب بك إلى الطبيب؟ سيقول: أبي. من الذي يأخذكم للنزهة؟ سيقول أبي إذن أبوك هو الذي يتولى أمورك كلها؟ الجواب نعم. فنقول بعد ذلك وكذلك الله هو الذي يتولانا جميعا. الله خالق كل شيء، كل ما تراه حولك هو من صنع الله، الشمس والقمر والسحاب والبحار والجبال، خلق الإنسان والحيوانات والطيور، خلق الملائكة والشياطين، الله خالق الكون كله، والله كريم ورحيم يتولانا ويرعانا ويحبنا ويجلب لنا دائما الخير. هناك سؤال مهم أيضا وقد يذكره الأطفال ومهم جدا الإجابة على هذا السؤال، كيف نتعامل مع هذا السؤال؟ ما هو السؤال وما هو التساؤل؟ هو هل شكل الله مثل الإنسان؟ طبعا دائما أسئلة الأطفال تكون مناسبة لسنهم وذهنهم وتفكيرهم. الجواب نقول له لا، ليس مثلنا، فالله ليس كمثله شيء، فهو الذي خلقني وخلقك وخلق كل الناس، خلق الأشجار، الأنهار، البحار، خلق كل شيء في الدنيا، هو مصدر القوة، إذا أراد شيئا قال للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى مختلف عن الإنسان، فالإنسان لا يستطيع أن يخلق إنسانا، لكن الله يستطيع ذلك، ويستطيع يفعل أي شيء يريده سبحانه. وحيث إنه لا أحد يستطيع رؤية الله في الدنيا، فلا أحد يستطيع أن يصف شكله، نحن لا نستطيع أن ننظر إلى الله في كل بهائه ونوره، فقدراتنا محدودة. ثم نطلب منه أن يذهب وينظر إلى أشعة الشمس دون أن يغمض عينيه، ونسأله هل تستطيع الاستمرار في النظر إلى الشمس؟ سيجيب بالنفي. فنقول وهكذا أيها الابن المبارك أو أيتها البنت المباركة، النور الذي ينبعث من الله لا نستطيع أن نتحمله، لكن عندما ندخل الجنة بإذن الله سنرى الله سبحانه وتعالى. قد يعترض هذا الطفل هنا ويبدي عدم اقتناع قائلا كيف ليس كمثلنا، قد يعترض الطفل هنا ويبدي عدم اقتناع قائلا كيف ليس كمثله شيء، قد لا يفهم هذه الكلمة. هنا ينبغي إقناعه بهدوء، فنقول إن عقولنا مهما كبرت وفهمت تبقى عقولا بشرية قاصرة، تعلم ما يشاء الله أن تعلمه وتجهل ما سواه، فمن المستحيل أن نتعلم كل شيء لأننا نبقى بشرا. ويقال له لو كان الله إنسانا مثلنا لمرض مثلنا وأكل وشرب مثلنا ومات أيضا مثل الناس الذين يموتون، لكن الله لا يمرض ولا يأكل ولا يشرب ولا يموت، فهو موجود دائما، وهو خالق السماوات والأرض وكل شيء في هذا الكون. لذلك فالله ليس كمثله شيء. ويمكن أن نسأل الطفل هل نستطيع أن نقول نحن البشر لشيء كن فيكون؟ سيجيب الطفل لا. وبذلك نستنتج مع الطفل أن الله ليس بشرا مثلنا، وإنما هو خالق عظيم. ونقول له إن سمعنا محدود، فنحن لا نسمع إلا من مسافة معينة، ولو سمعنا كل شيء لتعبنا، وبصرنا محدود، فنحن لا نرى إلا من مسافة محدودة، فنحن لا نستطيع أن نرى ما وراء الحائط مثلا. وكما أن سمعنا محدود وبصرنا محدود، فكذلك عقلنا محدود، فهو لا يدرك كل شيء، فعقل الإنسان محدود لا يستطيع إدراك كل شيء. فمنذ أن خلق الله تعالى البشرية وإلى يومنا هذا لا تزال مساحة المجهول أكبر بكثير من مساحة المعلوم. فالروح التي توجد في الإنسان مثلا مع أنها قريبة منا، إلا أننا لا نستطيع تخيلها ومعرفة حقيقتها. فإذا كان هذا في أمر منا وبنا، فكيف بما هو خارج عنا؟ بعد هذا الشرح وهذا العرض لا شك أنه سيتقرر لدى هذا الطفل ما قرره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك سؤال أيضا قد يطرحه هذا الطفل، وهو من خلق الله؟ الجواب لو كان هناك من خلق الله لسألت أيضا من خلق الخالق، أليس كذلك؟ إذن لابد أن نعرف أن من صفات الخالق أنه غير مخلوق، وأنه هو الذي خلق كل المخلوقات، ولو كان مخلوقا لما عبدناه واتبعنا تعليماته وأوامره. فالسؤال عمن خلق الله غير صحيح، والأسئلة غير الصحيحة لا معنى لها. فمثلا لو سألك أحدهم عن طول الضلع الرابع للمثلث. هنا السؤال غير صحيح، لأن المثلث ليس له إلا ثلاثة أضلاع، فالسؤال خطأ. وجه الخطأ في السؤال عمن خلق الله أن كلمة خلق وكلمة الله لا تجتمع، لأن الإله لا يخلق، وعملية الخلق إنما تقع على المخلوق، ولا يمكن لأحد أن يوجد الله، وإلا لكان مخلوقا هو أيضا. فالله موجود ليس له بداية وليس له نهاية. ولو أننا فرضنا جدلا أن هناك خالقا لله تعالى، فسيبقى السؤال نفسه مطروحا: من خلق خالق الخالق؟ ثم من خلق خالق خالق الخالق؟ وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. وللتقريب نأخذ مثال ذكره كثير من أهل العلم ممن بحثوا هذه القضية وردوا على الملاحدة أو المشككين أو من حصل عندهم إشكال في هذه المسألة، مع أنها قضية فطرية ضرورية. ما هو هذا المثال؟ مثال الجندي والرصاصة. جندي يطلق الرصاصة، عندنا جندي يريد أن يطلق النار، الرصاصة والنار التي في هذا السلاح، لكن حتى يطلق النار يجب على الجندي أن يستأذن من الجندي الذي خلفه أعلى رتبة منه، وهذا الجندي حتى يعطي الإذن أيضا الثاني يجب أن يستأذن من الجندي الذي خلفه، وهكذا إلى ما لا نهاية. السؤال هنا: هل سيطلق الجندي النار؟ الجواب لا، لأنه لن يصل إلى الجندي الذي سيعطيه الإذن بإطلاق النار. أما إذا انتهت السلسلة إلى شخص لا يوجد فوقه أحد ليعطيه الإذن بإطلاق النار، فستنطلق الرصاصة وبدون هذا الشخص، فستنطلق هذه الرصاصة وبدون هذا الشخص الذي هو أعلى هؤلاء الجنود رتبة، وهو الذي يعطيهم الأوامر، مهما كثر عدد الأشخاص لن تنطلق الرصاصة. فهم في الحقيقة كالأصفار إذا وضعتها بجانب بعضها البعض، فمهما كثرت وبلغت حدا لا نهاية له فستظل لا تساوي شيئا إلا أن يوضع قبلها رقم واحد. فهنا تستقيم هذه القضية ويطلق هذا الجندي ماذا؟ الرصاصة. نعود إلى الجواب من خلق الخالق، فننتهي إلى قضية وهي أن هناك خالق لا يخلق، هو خلق كل من تحته. إذن هذا السؤال من خلق الخالق غير صحيح، لأن الخالق لا يخلق، فهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. هناك أسئلة كثيرة متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، أو متعلقة بالإيمان بالله جل وعلا، قد يطرحها الطفل. وهناك أيضا أسئلة إيمانية متعلقة بباقي أركان الإيمان. نترك هذه التساؤلات وهذه الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى إلى اللقاء القادم بإذن الله، وهو اللقاء الأخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.